السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابي في الله، حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج شخصيات قرآنية عن نبي الله نوح. هذا النبي الذي عاش زمنا طويلا يدعو قومه، يدعوهم ليلا ونهارا عدة قرون عمر الدعوة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة صابر على أذاهم وتكذيبهم له واتهاماتهم الخطيرة له، ومع ذلك يستمر المناظرة يعقدها مع الشخص ومع ابنه ومع حفيده، يعقدها مع الشخص مرة مرتين 3000 ولا يكل ولا يمل. احنا لو جينا نتكلم مع شخص في الدين والشخص ده مسلم وموحد ومعنا على نفس الخط، الا انه مختلف في بعض الجزئيات، نمل ونزهق من الناس، مع ان الامر يعني مفيش كبير عناد، ممكن يكون مجرد اختلاف وجهة النظر، ما شتمناش ما اذيناش ما عملش اي حاجة، لنا ملينا من اننا بنكرر عليه الكلام ونكرر التذكير. اما نبي الله نوح يخاطب قوما كافرين بالله، يخاطب قوما كافرين بالله، قوما يتهمونه ويكذبونه ويتوعدونه بالرجم، يتوعدونه بالطرد، يتوعدونه بأشياء كثيرة، ومع ذلك هو صامد صابر. وقال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ليلا ونهارا، قرون طويلة، مش أيام طويلة ولا ساعات قاعد يكلمهم، لا ده قرون، مئات الأعوام، 950 سنة، وهو صابر حليم معهم. ولما وصل الأمر إلى منتهى قدر الله تبارك وتعالى إهلاك هؤلاء القوم، إهلاك هؤلاء القوم. لكن توقفت مع حضراتكم في اللقاء السابق في مناظرة قوية جدا جدا، أقوى سورة وأكثر سورة اهتمت بقصة نبي الله نوح هي سورة هود. سورة هود، يعني إن كانت مثلا عدة سور تكلمت عن هذا الأمر، لكن سورة هود ركزت تركيزا كبيرا على المناظرة وعلى الطوفان، على المناظرة وعلى الطوفان. المناظرة، قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال إلى قومي إني لكم نذير مبين، ده أول حاجة، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يبقى قال لهم ثلاث جمل وثلاث كلمات، إني لكم نذير مبين كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إني ألا تعبدوا إلا الله، كل الأنبياء جاءوا بدعوة التوحيد. والحاجة الثانية إني أخاف عليكم، أنا مش عايز منكم أي حاجة، أنا بس خايف عليكم عذاب يوم أليم، زي ما ربنا عز وجل قال عنه يوم عبوس لشدة عبوس الناس فيه، فقال عنه أيضا هنا يوم أليم لشدة الألم، العذاب الشديد الذي يصيب الناس، أخاف عليكم عذاب يوم أليم. طيب ماذا ردوا عليه؟ قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا، انت يعني بص لنفسك صح، انت بشر زينا، انت مش مختلف عننا عشان تيجي تكلمنا وتدعي وتزعم ان انت بيوحى اليك وانك من قبل الله تبارك وتعالى. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. الناس اللي معاك ناس سطحيين جدا، ناس بسطاء جدا، ناس ما عنده يعني انت قدرت تضحك عليهم بكلمتين. انت بقى ما كلمتش العقلاء، انت ما كلمتش بقى المفكرين، الناس اللي بتفهم، الناس عليه القوم. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، يعني ظاهر الراي، الناس السطحيين اللي بياخدوا الكلام بالظاهر، مش الناس المتعمقين اللي بيفهموا الكلام وبيوزنوه. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل، انتوا مش احسن مننا، بل نظنكم كاذبين. انتوا جايين بقصه كده وبتكذبوا علينا لانكم تريدون مصالح دنيويه، انتوا عايزين دنيا، انتم اتخذتم الدين واتخذتم استهلاك المشاعر واستغلال مشاعر الناس من خلال الدين عشان يتبعوكم، وما انتم الا تريدون دنيا واتخذتم الدين سلما، انتم تكذبون وتريدون دنيا وفقط. فجاء رد نوح عليهم، رد عليهم ردود في جمل كثيرة جدا جدا يفند شبهاتهم، ويقول لهم، قال لهم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ مش ممكن أكون أنا صادق؟ أنتوا ليه بتسرعوا للتكذيب وتسرعوا إن بتقولوا أنت بشر ومش من حقك تكلمنا في الدين؟ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ممكن يبقى عندي بينة وآتاني رحمة من عنده، أنا جاي لكم بالرحمات، جاي لكم بدعوة الله تبارك وتعالى، جاي لكم بما ينقذ به آخرتكم، فعميت عليكم. انتم مش شايفين الصح؟ مش ممكن يكون كده برضو؟ مش ممكن تكونوا غلطانين؟ انتم ليه ما بتقفوش تفكروا فيما تقولون؟ فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني انا تعاملي معاكم ما بلزمكوش وانتم كارهين، لا، ده انا اريد منكم أن تتبعوني عن رغبة منكم، هو ده الدين، إن أنا عايز رغبة منكم، مش ناس هتتبعني كده بالشدة والعنف، لا، أنا جاي بالإقناع وجاي لهم برضو بالإقناع. هم اقتنعوا وأنا عايزكم كمان تقتنعوا لتنقذوا آخرتكم، إنما جئتكم بالشرع الذي فيه الرحمة والإنقاذ لآخرتكم من عذاب الله تبارك وتعالى. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ليه بتتهموني بالكذب؟ بقالي قرون بدعوكم إلى الله تبارك وتعالى، طلبت منكم فلوس؟ شايفيني عطلان ليل نهار في منظوركم، قاعد بضيع وقت من منظوركم ليل نهار أدعوكم ليلا ونهارا، هل سألتكم مالا؟ هل سألتكم دنيا؟ هل وجدتم مني أني أصمح في دنياكم؟ هل وجدتم مني أني أريد موقعا وقيادة وريادة بينكم؟ لا أريد ولا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، أنا لا أبتغي الأجر إلا من الله تبارك وتعالى. طيب لما أكون أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن أنا لا أدعوكم إلا من أجل مرضات ربي سبحانه وتعالى، يبقى أنا بحبكم وحريص عليكم، حريص على نجاتكم، حريص على إنقاذكم من عذاب الله تبارك وتعالى. ولن تجدوا على وجه الأرض أحدا يحرص على آخرتكم كما أحرص أنا على آخرتكم، لأنه نبي يوحى إلي. وأنا أريد أن أقول أمرا أحبابي في الله، أن أكثر الخلق شفقة على الخلق وأكثر الناس رغبة في الخير للناس هم الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، اللي هم الدعاء والعلماء، الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين. يبقى بيقول لهم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، مش هطردهم، إن كنت بتلمحهم إني أطردهم وأحيط نفسي بمجموعة منكم، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، ملاقوا ربهم، ربنا عز وجل، أنتم تلاقون ربكم وهم يلاقون ربهم، وسيحاسب الله تبارك وتعالى كل إنسان عما قدم، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم عندكم جهل، جهل بربكم، جهلي بخصائص الربوبية والألوهية، جهلي بقدرة الله تبارك وتعالى على أنه يوحي إلى بشر وأنه يصطفي بشرا ليكون رسولا، ليكون واسطة بينه وبين الخلق. أنتم تجهلون لماذا خلقتم، تجهلون ما الهدف من الخلق وما الغاية من الخلق، تجهلون حقيقة هؤلاء وأنهم كانوا أعقل منكم وكانوا أذكى منكم الذين تظنونهم بادي الرأي، الناس الصفحيين. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ طب لو أنا سمعت كلامكم وطردتهم، مين بقى ينصرني من ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا كده أكون ظلمتهم وتجنيت عليهم واعتديت عليهم وأهدرت كرامتهم ووزنهم وقيمتهم، فمن ينصرني من الله تبارك وتعالى إن فعلت ذلك؟ أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا مش جاي بقول لكم أنا عندي خزائن الله، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الذين تحتقرون هؤلاء لن يؤتيهم الله خيرا، الله عز وجل أعلم، الله تبارك وتعالى أعلم بما في أنفسهم كما أنه أعلم بما في أنفسكم، إني إذن لمن الظالمين إن فعلت ذلك. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فرد نوح عليهم وقال ليس أنا الذي يأتيكم، إنما يأتيكم به الله إن شاء، فكل شيء خاضع لمشيئة الله. أنا بحذر فقط، أنا أذكر فقط، إنما الذي يأتي بالعذاب هو الله، الذي يأتي بما توعدت به هو الله. ليه؟ لأنني أصلا ما قلت ذلك لكم إلا بوحي من الله، يعني ربنا عز وجل هو الذي أوحى إلي ذلك وأنا ناقل فقط، فالذي يأتي به إن شاء هو الله، هو الله سبحانه وتعالى الذي أمرني أن أقول لكم ذلك، فأنا لم أقل لكم أصلا من عندي نفسي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. طيب إن جاء عقاب الله وغضب الله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن أردت إن أنا أخرجكم وأنقذكم من عذاب الله تبارك وتعالى لن أستطيع طالما ربنا عز وجل أصدر الأمر بإهلاككم. ولا ينفعكم نصحي، النصح إرادة الخير للمنصوح له، بيقول لهم أنا الوقتي مشفق عليكم وعايز لكم النجاة والسلامة وأريد لكم السعادة في الدنيا والآخرة، طيب لو جاء عذاب ربنا لا ينفعكم نصحي، هذا إرادتي للخير لكم مش هقدر أعمل بها حاجة إذا جاء عذاب الله وإذا جاء سخط الله تبارك وتعالى، مش هقدر أعمل أي حاجة خالص. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. خلاص الأمر بينكم وبينه سبحانه وتعالى، إن جاء عذاب الله وسخط الله تبارك وتعالى لا أستطيع أن أفعل ولا أن أقدم شيئا أبدا. وبعدين في رسالة كده في النص للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجراني وأنا بريء مما تجرمون. بيقولوا على القرآن ما افتراه النبي عليه الصلاة والسلام والذي افترى وجاء بهذا القرآن، قل إن افتريته فعلي إجرامي، لأني لو افتريته يبقى كده إذن مجرم، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. تعالوا بقى نشوف قصة طوفان نوح من سورة هود، لأن زي ما قلت في بداية الحلقة أن أكثر موطن في القرآن الكريم بين طوفان نوح وقصة نوح عموما هو ايه؟ هو سورة هود. لكن هناك عدة حقائق اريد ان اقولها لحضراتكم قبل ان ادخل في قصة طوفان نوح من خلال سورة هود. طبعا انا عايز اقول حاجة وانا بطرح قصة طوفان سيدنا نوح عليه السلام عليه الصلاة والسلام من خلال سورة هود، انا مش هكون قاصر فقط على سورة هود، لا، الموطن ده او الحتة دي من الطوفان كيف جاءت في سائر القرآن هقوله، فهي دراسة مقارنة. الحتة دي في من الطوفان، الجزئية دي من الطوفان في السور الثانية كيف تكلم القرآن عنها، هقولها لحضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى، عشان لما يكون فيه معنى زائد احنا نستفيده وتكتمل السورة. طب لو في حتة من الطوفان ما ذكرتش هنا بالتفصيل في سورة هود بس ذكرت في سورة تانية زي سورة القمر، هقولها برضو. هنوقف كده، هنوقف الحديث، ناخد استراحة مع سورة هود ونروح لسورة القمر ونرجع تاني بإذن الله تبارك وتعالى. بس قبل ما ادخل في الموضوع ده عايز اقول لحضراتكم عدة حقائق مهمة جدا جدا. اول حاجة، اول طوفان حصل في الارض هو طوفان نوح. اول طوفان حصل في الارض هو طوفان نوح، ولم يحصل طوفان بعد طوفان نوح، يبقى ده الطوفان الوحيد. طب ومال اللي بيحصل في الارض ده ايه؟ الاغراق، الفيضانات، اللي بيحصل ده فيضان، انما طوفان، طوفان يعني يغرق الارض ويصل لمستوى الجبال، ده ما حصلش الا مع طوفان نوح. عشان كده معنى كلمة طوفان معنى خطير جدا جدا، انما فيضانات اللي بيحصل ده فيضانات، وفيضانات تغرق قرى وتغرق مدن وتذهب بمدن، مش مشكلة، بس دي اسمها فيضانات. انما كلمة طوفان بمعنى طوفان ده حصل فقط طوفان نوح، ولم يحصل قبله ولم يحصل بعده، او احنا نقدر نقول مش ولن، نقدر نقول ولم يعقبه طوفان، الله اعلم بما سيحدث. يبقى ده اول حاجة، طوفان نوح اعظم حدث كارثي على مدار البشرية على الاطلاق، اعظم حدث كارثي لانه اهلك كل المخلوقات. طب مثلا لما جاءت الريح بعاد لعاد فجعلتهم كأنهم اعجاز نخل خاوية، جعلت الريح تأتي بالرجل، ونشوف الكلام ده ان شاء الله باذن الله مع شخصية عاد ان شاء الله عليه السلام، مع شخصيات الرسل يعني تباعا باذن الله سبحانه وتعالى. عذرا، ده قوم عاد جاي الحديث عنهم بعدين ان شاء الله. تأتي الريح فتحمل الرجل الى اعلى وتوقعه في الارض كأنهم اعجاز نخل خاوية. كل ده مش حاجة بالنسبة لطوفان نوح. الحجارة التي تأتي زي ما وقفنا مع قصة نبي الله لوط مع قوم لوط، كل الكلام ده لما جاء جبريل واقتلع القرى، قرى قوم لوط، ورفع حتى وصلت علينا السماء لدرجة ان الملائكة سمعت نباح الكلاب، نباح الكلاب، ثم قلبها جبريل. طوفان نوح اقوى من ذلك، لانه زي ما نشوف بإذن الله تبارك وتعالى قضى على كل شيء، قضى على كل شيء. يبقى ده اعظم حدث كارثي في حياة البشرية جمعاء، اهلك الله تبارك وتعالى بشرا من اجل اعادة بشرا جديدا، خليقة جديدة، هم ذرية نوح. طيب حقيقة اخرى، المصدر، خدوا بالكم من الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا جدا، المصدر الذي من خلاله نستطيع ان نعلم حقائق عن طوفان نوح هو القرآن، ده المصدر الوحيد. وهل في مصادر اخرى؟ هل في مصادر اخرى؟ تقولي الكلام مصدر يبقى كتاب وسنة، يعني بس هل في مصادر اخرى؟ في مصادر تانية يا جماعة، بس كلها حاجات ظنية انما نقدرش نعتمد عليها، زي مثلا البحث في علماء الجيولوجيا لان مثلا معروف وهنشوف ان شاء الله باذن الله لما نعرض لحضراتكم ندخل في موضوع الطوفان ونعرض الخريطة اللي بتبين المنطقة اللي حصل فيها طوفان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما نيجي نعرض الخريطة ان شاء الله نتبين المكان. فراحوا في المكان ده، في مكان الطوفان، وعند جبل الجدي في المنطقة التي راست فيها السفينة، وبدأوا يدوروا على آثار هذه السفينة ويقولوا دي آثار سفينة نوح. لكن طبعا من يستطيع أن يجزم بذلك؟ مش حد يقدر يجزم، مع أنهم بحثوا أبحاث طويلة جدا جدا وعملوا شغل قوي جدا جدا، بس الكلام ده تقدر تجزم به إزاي؟ ده لما يجوا مثلا يحددوا زمن الطوفان، طوفان نوح، يقول لك مثلا 40,000 سنة قبل الميلاد، 40,000 سنة قبل من أيام العصر الحجري. طب الكلام ده كيف نستطيع أن نجزم به جزما يقينا؟ احنا مش مهتمين أصلا بأكثر مما ذكر في القرآن، الكلام اللي ذكر في التوراة، اللي ذكر في الإنجيل، اللي ذكر في الأساطير، كل الكلام ده مش هنقدر نعتمد عليه كحقيقة علمية إلا ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، إلا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى ده بالنسبة لنا. ثم إن في حاجة مهمة برضو عايز أقول، إن الحقيقة التي وردت في القرآن هذا والذي نستفيد منه، أكثر من ذلك مجرد طرف علمي لوجهة نظري. ليه؟ طرف علمي. يعني إيه طرف علمي؟ طرف علمي يعني كلام مش هنقدر نبني عليه حاجة، مجرد معلومة، حتى المعلومة دي مش قادر أتيقن من إثباتها، أنا ما عنديش حاجة، لأن الزمن زمن بعيد جدا جدا، كلها افتراضات مش هنقدر نبني عليها يقين. طبعا أنا عايز أقول إن أنا مش بهون من شأن الدراسات العلمية، لا طبعا ده حاجة عظيمة وحاجات لا احترامها، إن أنا مش هقدر في الدراسة اللي أنا بعرضها لحضراتكم دلوقتي في هذا البرنامج، دراسة قرآنية حول كتاب الله تبارك وتعالى من خلال برنامج شخصيات قرآنية، مش هقدر اعتمد إلا على ما ورد في كتاب الله. وطبعا في كتاب من أعظم الكتب التي وقفت عليها في ذلك، طوفان نوح، واخد المسألة دي يعني دراسة مستوفية. الكتاب ده إن شاء الله بإذن الله سأشير إليه لاحقا، يعني عن أشير إليه يعني مؤلفه مين وكده. إنما اللي أنا بقوله لحضراتكم، لأنه برضو مصدر من المصادر التي اعتمدت عليها في هذا البحث في هذه الحلقات، اللي هو هذا الكتاب، كتاب طوفان نوح. بقول إن المصدر الذي نستطيع أن نخرج منه بحقيقة هو إيه؟ هو القرآن الكريم. طيب حاجة كمان، طوفان نوح أغرق البشرية، أغرق قوم نوح بأسرهم، وأزال الحياة مما عدا نوح وأهله، عدا نوح وأهله ومن معه من المؤمنين وأزواج الحيوانات التي أخذها. يا ترى الطوفان ده كان خاص بقوم نوح ولا خد الأرض كلها؟ ولا خد الأرض كلها؟ وإيه خطورة الإهلاك بالغرق؟ وهل نزال يشكل خطر موجود في الأرض؟ وقصة طوفان نوح بالتفصيل انتظرونا بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، بقول لحضراتكم، يا ترى طوفان نوح ده كان خاص بقوم نوح ولا حاجة عامة؟ الواضح كده من كتاب ربنا سبحانه وتعالى انه كان خاص بقوم نوح، كان خاص بالمنطقة اللي فيها سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب ولم يكن، اذا لم يكن طوفانا عالميا شمل الارض كلها. ايوه فعلا كان كده، لم يكن طوفانا عالميا شمل الارض كلها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، أغرقناهم هم، يبقى اللي ثبت في القرآن الكريم إن هم أغرقهم الله تبارك وتعالى قوم نوح. طب تقول لي هو ده مش ممكن يكون جزء من طوفان عالمي؟ هقول أنا بالنسبة لي الحقيقة التي أستطيع أن أجزم بها هي الحقيقة المثبتة، انها ما اقدرش اقول اتعداها لما هو اقوى منها او ابعد منها او واخد مساحة اكتر منها الا بنص وبيقين. يبقى انا اليقين عندي ان اللي هلك مين؟ قوم نوح. قوم نوح. طيب، وايضا على فكرة المعلومات الجيولوجية تدل على ان الطوفان حصل في زمن سحيق. برضو هتقول لي طب احنا لسه مش قايلين الكلام ده مش يقيني، بس استئناس، انا ذكرت الدليل من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. بس بيقول لك برضو ان ده كان في منطقة دجلة والفرات اللي هي كانت تشكل العراق القديم، وده جايين له باذن الله تبارك وتعالى. عايز اقول حاجة، الاهلاك بالغرق خطير، الاهلاك بالغرق خطير. ولو جينا نبص في احصائيات كده عالمية نجد الاهلاك بالغرق من خلال الفيضانات بيشكل 40% من الوفيات على مستوى العالم، 40% من الوفيات. وسبحان الله العظيم، يعني اللي جاي اكتر، يعني اللي جاي اكتر ليه؟ بسبب موضوع معروف وكل الناس عارفينه، اللي هي ظاهرة الاحتباس الحراري اللي بتؤدي الى ذوبان الجليد في القارة القطبية. ده هيضخ كمية كبيرة من المياه في المحيطات، هتؤدي المحيطات والبحار هتؤدي لارتفاع منسوب المياه. ده انا عايز اقول لحضراتكم حاجة، لو منسوب المياه في السنة بيزيد 10 سنتي، لو بيزيد في السنة 10 سنتي بس هيبقى كارثة، كارثة. يعني في 10 سنين كم متر؟ هيزيد متر. في 100 سنة كم متر؟ 10 متر. طيب، طب تعال نشوف شكل الارض لو هنفترض يعني لو بتزيد 10 سنتي كل سنة، ده بس افتراض كده يعني، هي طبعا دي مش حقيقة، انا بدي افتراض. لو 10 سنتي كل سنة يبقى المتر ده في 10 سنين، يعني 100 سنة 10 متر. 10 متر يا خبر، ده كده المدن الساحلية دي تنتهي تماما، المدن الساحلية تنتهي تماما كأن لم تكن. لما يبقى فجأة كده ارتفاع المية زاد 10 متر، فده موضوع خطير، موضوع خطير. وعلى فكرة فعلا في ابحاث بتقول ان في كثير من المدن الساحلية مهدد بالزوال، الزوال. طيب طبعا الكلام ده زي ما بقول بياخد يعني 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 زمن طويل، بياخد يعني عشرات السنين وممكن قرن من الزمان. انما الكلام المكتوب انه بيقول لك ارتفاع مياه البحار والمحيطات هيزيد سنة 2020 هيزيد 18 سنتي عن الوضع الحالي، وسنة 2070 هيزيد 44 سنتي، يعني زيادة عن المستوى الحالي. ده المتوقع، انما احنا ما نقدرش نقول يعني الامور انها تمشي كده، ممكن الاحتباس الحراري يكون اشد، ممكن ذوبان الجليد يكون اشد، الله اعلم الدنيا تمشي ازاي. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكرم والامور تتغير، احنا لا ندري شيئا، بنتكلم على اساس المعطيات العلمية الموجودة امام اعيننا وامام ايدينا. طيب، يبقى اذا هناك مدن مهددة زي الاسكندرية، بانكوك، طوكيو، لندن، اماكن يعني من الاماكن المهددة، بس طبعا بعد زمن طويل. طيب، قصة الطوفان في القرآن الكريم تخلو من التفاصيل غير المهمة، يعني لم يذكر مثلا حجم سفينة نوح، حجمها ما ذكرش، ولم ما فيش حد يتكلم مثلا زي ما كان في كلام في الاساطير التي ذكرت في التوراة عن مسألة مثلا الحفلة اللي عملها نبي الله نوح، ومما ذكر في هذه الاساطير انه شرب الخمر حتى سكر، كلام يعني تنزه القرآن عن ذكر مثل هذه الاشياء. تعالوا نشوف القصة مفصلة، القصة مفصلة في سورة هود، بعيدا عن يعني كفاية كده مقدمات عن هذا الامر، نشوف بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى. نبدأ بقى في قصة الطوفان، طوفان نبي الله نوح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
ناخد الجزئية دي. احنا هناخد ان شاء الله بإذن الله، مش هقرأ كل ما ورد في قصة الطوفان في سورة هود، انما هاخد جزئية وعلق عليها، لان امامي في طوفان نبي الله، الطوفان اللي حصل مع نوح، امام مشاهد ستة، عندي مشاهد ستة كأنها اشياء كده بتتصور قدامك، كأنها مشاهد بتراها رأي العين يجسدها القرآن. هبرز الكلام ده وأسلط عليه الضوء بقوة. مشاهد ست مشاهد في كتاب الله تبارك وتعالى. بعد كده هذكر هذه المشاهد. مشهد صناعة السفينة، ونبي الله نوح النجار كان يعمل بالنجارة، قاعد يصنع سفينة، وسفينة على اليابسة بعيد عن المياه، ويجيب ألواح الخشب ويربطها بالدسر، يربطها بالدسر على ألواح ودسر، هنشوف الدسر بعد كده، بيربطها بالدسر ويصنع سفينة ضخمة كبيرة، لأن ربنا عز وجل أوحى إليه هيصنع السفينة إزاي، وبيصنع السفينة، ويجي بقى الناس يعدوا عليه ويشوفوا المنظر ويسخروا منه، واللي بيسخر منه وجهاء الناس وجهاء القوم. ده مشهد ويتكرر لأن الموضوع مستمر. ده مشهد من المشاهد. المشهد اللي بعد كده مشهد خلاص السفينة خلصت، قاعد يستنى، مستني نوح، مستني ان ربنا عز وجل يأمره بايه، يأمره بانه يشحن السفينة في الفلك المشحون، ان ربنا عز وجل يأمره بشحن السفينة. فمشهد شحن السفينة وتجميع نبي الله نوح لأزواج الحيوانات والناس، وده اللي يركب وده ما يركبش، ووقف نبي الله نوح بتصور كده، ووقف نبي الله نوح بنفسه على الناس اللي تطلع والحيوانات اللي تطلع، ومسألة الطعام والشراب، ده احنا مش عارفين هنقعد قد ايه، وكل ده بوحي من ربنا سبحانه وتعالى. مشهد شحن الفلك، ده مشهد اهو يتجسد امام اعيننا. ايضا من المشاهد، المشهد الثالث مشهد نداء نوح لابنه، نداء نوح لابنه وانه صعبان عليه ابنه، وازاي بيناديه، طب هو لو كافر ما يسيبه، لا، ما ربنا عز وجل امروا ان يحمل اهله معه الا من سبق عليه القول. طيب ايه قصة، طب مش ممكن ابنه يكون ممن سبق عليهم القول انه ما ينجوش اصلا، انه ما يكونش مع نوح، لا، طب اشمعنى زوجته، القصة دي كلها. بس المشهد نفسه هو بيكلم ابنه يقول له يا بني اركب معنا، ورد ابنه عليه. المشهد الرابع مشهد استواء السفينة على اليابسة. طب احنا كده غفلنا انا بتكلم من خلال القرآن، ان بقى المسافة اللي مشيتها السفينة واللي حصل معاهم من تحرك السفينة، من بداية تحركها زي ما نشوف في الخريطة ان شاء الله، ومشيت لغاية ما استوت على الجدي، مسافة طويلة جدا. المسافة دي قد ايه؟ حوالي 700 كيلو متر او اكتر، ده على الحد الاقل 700 كيلو متر او اكتر، بالتأكيد اكتر. ومشيها بقى مش بانتظام، مش بقيادة مثلا ومسار وخريطة ماشي عليها، ده بامر الملك سبحانه وتعالى ماشي المسافة دي كلها. المشهد مشهد رسو السفينة، لم يتكلم القرآن عن الطريق وما قطع في الطريق، ايه ترك ذلك لتخيلك انت بقى، تخيل يعني ما فيش فيها اشياء مهمة اكثر من ذلك. طيب استواء السفينة على اليابسة ونزولها ورسوها على الجودي. طيب الخامسة مشهد تفجر عاطفة الابوة بعد ان رست السفينة وقبل ان يهبط نوح، قبل ان يهبط نوح، رسو السفينة على اليابسة، ده المشهد الرابع. المشهد الخامس العاطفة بقى ومناجاة نوح لربنا، من أجل مين؟ من أجل ولده. طب دعا لولده وما دعاش لزوجته ليه؟ ده برضو كلام محتاجين نرد عليه. المشهد السادس مشهد الهبوط من السفينة، وهم خلاص نزلوا من السفينة، ده بوحي رست السفينة على الجودي، ما يهبطش نوح من السفينة إلا بوحي، ما فيش أي تحرك إلا بوحي. نرجع بقى قبل المشاهد دي كلها وقبل ما نتكلم، نشوف الأمر الرباني لنبي الله نوح، تهيئة نبي الله نوح للمصير اللي جاي، وللطوفان اللي جاي. ربنا عز وجل قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص خلاص الموضوع انتهى، مفيش حد هيؤمن يا نوح من قومك إلا هؤلاء. يا الله، وقع الآية دي على نبي الله نوح، مش عارف أقولها لحضراتكم إزاي. نبي مشفق، نبي حريص على هداية الناس، كان نفسه فلان وفلان اللي بيحبهم وحريص عليهم ان هم ينجوا. هو خدوا بالكم حبيبي في الله، الانبياء مملؤون بعاطفة الحرص والاشفاق على الناس، نفس ان الناس دي كلها تنجو من عذاب الله تبارك وتعالى، نفس ان الناس دي كلها تدخل الجنة ويكونوا من المؤمنين زي ما الدعية الى الله تبارك وتعالى يتحرك في الدنيا كلها، نفس ان كل الناس الدعية المتجرد، اللهم اجعلنا وإياكم جميعا من المتجردين المخلصين، نفس أن كل الناس تبلغها دعوة الله ويهتدوا بهدى الله سبحانه وتعالى. مش مهم يضافوا الرصيد وهو ما بيتكلمش عن الناس هتقول عنه عمل إيه وإنجازاته إيه، مهم عنده إنجازاته عند ربنا إنها تكون مقبولة، ده الشخص المتجرد. فبيكون حريص أن كل الناس ربنا عز وجل يهديها، وان كل الناس ربنا عز وجل يأخذ بيدها. فلما ربنا عز وجل يوحي الى نبيه نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن، مشاعر كثيرة اتخيلها الان في قلب نبي الله نوح. الحزن عليهم، الحاجة الثانية كمان الشعور بانه خلاص ما عادش يقدر يعمل اكتر من كده. انك لا تهدي من احببت، زي ما ربنا عز وجل قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ربنا عز وجل علم من هؤلاء قبح معدنهم وسوء طويتهم وسوء سريرتهم، الناس دي مش هتؤمن، الناس دي طبعت على الكفر زي ما غلام الخضر طبع على الكفر. إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، كما في رواية الإمام مسلم. فأعلم الله تبارك وتعالى نوحا بذلك إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أقيمت الحجة، قرون من الدعوة، قرون من الإلحاح والإصرار على أن يهتدي هؤلاء، بلغ نوح رسالة ربه. وأنا بقول الكلام ده يا حبيبي في الله، بقول الكلام ده لحضراتكم لأننا سنشهد لنوح يوم القيامة حينما يسأل الله تبارك وتعالى قوم نوح هل بلغكم نوح، فيقولون لربنا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، كأنهم يقولون نوح، نوح مين، احنا ما شفناهوش، ما كلمناش في أي حاجة. سبحان الله، ده قعد 950 سنة ليل نهار وقال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نوح مين؟ نوح ما قلناش، ما سمعناش عنه، ما كلمناش في أي حاجة. فتأتون فتشهدون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتأتون فتشهدون، تشهدون لنوح، احنا هنشهد لنبي الله نوح، انا وحضراتكم هنشهد لنبي الله نوح وهنقول لا يا رب ده نبي الله نوح بلغهم، عرفنا منين يا خبر، ده احنا تأثرنا جدا وانفعلنا جدا لما 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما يمكث نبي الله نوح يدعو قومه ليلا ونهارا، صبر عليهم وحلم عليهم، ويجي يقولوا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، لا احنا نشهد، نشهد أنه بلغ. فتأتون فتشهدون، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيشهد على شهادتنا. يبقى نبي الله نوح يوحي الله تبارك وتعالى إليه انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص ما تزعلش نفسك ولا يصيبك البؤس والحزن والالم لما كانوا يفعلون. طيب في تكليف يا رب، في اوامر تأمرني بها، في امر بقى الامر، وعلى فكره عايز اقول لحضراتكم الامر ده انفرد به نبي الله نوح. يعني كل الانبياء يدعون قومه ويمضي الزمن ومن يستجيب خلاص ومن لا يستجيب يهلك مع الهالكين. إنما نبي الله نوح يكلف بإنشاء السفينة والفلك التي عليها ومن خلالها ينشأ جيل آخر من ذرية نوح، حام وسام ويافث. حام ابن نوح، سام ابن نوح، يافث ابن نوح. وتخرج الذرية من نوح بعد الطوفان، بعد الطوفان. فربنا عز وجل يقول واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. خلاص دي دليل ان في طوفان، فلك اصنعها يبقى في طوفان، يبقى في غرق، الناس دي هتهلك بالغرق. فيجي في اخر الآية انهم مغرقون بأعيننا ووحينا. بأعيننا قال ابن عباس بمرأة منا، وقيل بحفظ منا. وعبر لأن العين آلة الرؤية، العين آلة الرؤية، والرؤية هي التي تكون بها الحراسة والحفظ. وجمع الأعين للتعظيم لا للتكسير، ده كما قال صاحب فتح القدير وغيره. جمع العين هنا للتعظيم، وقاله أيضا في شرح العقيدة الواسطية شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. بأعيننا دليل على أن الله تبارك وتعالى سيمد نوح. انت تخيل بقى أن صنع سفينة دي قصة كبيرة، لا اطمئن، في ربنا هيمدك بالقوة، هيمدك بالوسائل، هيحميك من كيد الأعداء. دي معنى كلمة بأعيننا ووحينا، يعني ده وحي من الله تبارك وتعالى كيف تصنع السفينة، خطة العمل، التنفيذ ازاي، كل ده بوحي من الله. حجم السفينة يبقى ازاي، شكلها يبقى ازاي، كل ده بوحي من الله تبارك وتعالى. والباء في أعيننا دليل على أنه محاط من كيد الكافرين والمجرمين، وشبيه بذلك قول الله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قالها للنبي عليه الصلاة والسلام. أما لما كانت الموضوع في سياق نبي الله موسى حينما كان حوله قوم يحبونه، قال ولتصنع على عيني، لما كان في قصر فرعون، في قصر فرعون بيتربى طفل صغير حوالي ناس بيحبوه فرحانين بيه في القصر، ولتصنع على عيني، يبقى بأعيننا حماية من هلاك متوقع، أما على أعيننا حفظ من ناس حبايبه حواليه. في فرق بين دي ودي. إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ بقى نشوف المشاهد الستة التي ألمحت إليها منذ قليل بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، فانتظرونا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واترفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم املأ قلوبنا بحبك، بحب رسولك، بحب كتابك، بحب سنة رسولك. اللهم اجعلنا متحابين بجلالك. اللهم ألف بيننا واجمع شملنا ووحد كلمتنا على أتقى قلب رجل واحد منا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقا ما أعظمهم أهل الله كرامي، أهل الله كرامي.